بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ودفاع عن الحديث النبوي والسيرة، في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة. ثم قال الشيخ: فإن كل من يقرأ هذا في المقدمة يتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث هذه الكتب، طبعا هو قال بقى كتب الصحاح وكذا، كتب الستة، صحيح السنة، وعند التحقيق لا يجد فيها إلا هذا العدد المحدود. وأما الأحاديث الضعيفة الأربعة فهي: الحديث الأول صاد 216، وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي به. رواه ابن سعد في الطبقات، وخرجه الترمذي في سننه، وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن أشهب عن الحسن. وعلة الحديث عن عنة أبي الزبير عند الترمذي، عن عنة أبي الزبير عند الترمذي، وقد كنت خرجته في تخريج فقه السيرة الغزالي صدر 432 طبعا الرابعة، فلا أعيد القول في تخريجه. ونأخذ على الدكتور في تخريج هذا الحديث أمورا: أولا، عزو ابن سعد بعد الترمذي، يقول: وأخرج الترمذي في السنن وقد رواه ابن سعد، فيقول عزوه لابن سعد بعد الترمذي يوهم أنه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منه وممن اعتمده في كتابه، وليس كذلك، فقد أخرجه أحمد ولكن إسناده منقطع كما بينته في المصدر السابق. ثانيا، كان ينبغي، طبعا عادة العلماء أنهم يذكرون إيه في التخريج، يذكرون الأعلى، مثلا رواه أحمد والبخاري، فيقدمون أحمد على البخاري لكونه أقدم إيه سنا، ولا يعتمدون الصحة في هذا بل يقدمون الأسن. ثانيا، كان ينبغي أن يذكر في تخريج إياه قول الترمذي فيه حسن صحيح، لأنه أقوى لتخريجه، ولعله لم يذكر ذلك اعتمادا منه على أن مجرد العزو للترمذي كاف لتصحيحه لكونه من الصحاح عنده، لأن سبق أن البوطي حكم على كتب الستة بالصحة، صحاح السنة، وطبعا هذا ليس بصحيح، إنما البخاري نعم اشترط الصحة، مسلم اشترط الصحة، لكن السنن الأربع، أصحاب السنن الأربع لم يشترطوا الصحة، ففيها الصحيح وفيها الضعيف. نقول هذا تنبيها على طريقة الفضلة في التخريج، وإن كنت لا أوافق الترمذي على قولي هذا للعلة السابقة الذكر في إسناده، يعني لست أوافق الترمذي على تصحيح الحديث، نعم، نظرا عن عنة أبي الزبير. ثالثا، قول رواه ابن سعد في الطبقات إلى قول وقد رواه ابن سعد كذا تكرار مخل في التصنيف، لا سيما هو التعليق الذي لا يتحمل التطويل فضلا عن التكرير. يعني أنت قلت رواه ابن سعد في الطبقات، ما تعود ثاني وتقول وقد رواه ابن سعد كذا. رابعا، قول وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكلابي عن أشهب عن الحسن خطأ، صواب كما في أول غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف من طبقات ابن سعد، وعن عمرو بن عاصم الكلابي أخبرنا أبو الأشهب أخبرنا الحسن، عمرو بن عاصم الكلابي، وهنا قال عن عاصم الكلابي عن الأشهب، صوابه عن عمرو بن عاصم. خامسا، إن هذا الإسناد عند ابن سعد ليس لهذا اللفظ من الحديث، بل هو بلفظ إن الله لم يأذن في ثقيف، وأما لفظ الترجمة فهو عنده قبيل هذا بدون إسناد، فلا فائدة حينئذ من العزو إليه. سادسا، هو باللفظ الآخر ضعيف أيضا، لأنه مرسل، والمرسل من قسم الحديث الضعيف عند أهل الحديث، لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن وهو البصري. فقد قال فيها بعض الإمام مرسلات الحسن البصري كالريح. هذا تعقب الحديث الأول. يبقى احنا استفدنا من الشيخ الألباني في هذا التعقيب فوائد حديثية. الفائدة الأولى أن العزو يكون بحسب الأسن، تقول أحمد والبخاري وكذا. الثاني استفدنا أن المرسل من قسم الحديث الضعيف عند أهل الحديث، لكنه طبعا ضعفه دون ضعف آخر فهو ضعف يجبر بالطرق إن تعددت مخارجها فيجبر بذلك، يعني هو ليس الضعف الشديد وإنما يجبر إن تعددت الطرق وتعددت المخارج. أيضا فإذا مرسيل الحسن بالذات قال فيها العلماء مرسلات الحسن البصري كالريح. طيب قال الحديث الثاني، قال الصاد 232 روى الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعقبون على بعير واحد وأصابهم عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشا ويشربوا ماءها. رواه ابن سعد في طبقاته. قلت فيه أولا أن إطلاق العزو لأحمد يفيد اصطلاحا مسنده، وهذا حديث ليس فيه، كونك تقول رواه أحمد معناه أنه بينصرف إليه إلى المسند، يعني رواه أحمد في المسند، قال وهذا ليس فيه، ولذلك لم يرد الهيثمي في مجمع الزوائد ولو كان فيه لورده لأنه على شرطه. وقال حافظ السيوطي في الدر المنثور، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب في قول الذين اتبعوه في ساعة العسرة قال فذكر. فلو كان الحديث في مسند أحمد لم يدع العزو إليه إلى عزوه إلى هؤلاء الذين هم دونه، وإن مما يبعد كونه عنده أنه مرسل، فإن ابن عقيل هذا تبعي على ضعف فيه. قال الحافظ التقريب صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخره من الرابعة، والمسند خاص بالموصول من الحديث كما هو معلوم. والدكتور قلد في هذا الإطلاق اللي رواه أحمد، يعني قلد في هذا الإطلاق فضيلة الشيخ محمد الغزالي، فهو سلفوه فيه في كتاب فقه السير الذي لم يتورع فضيلة الدكتور من أن يطلق هذا الاسم على كتابه أيضا، وقد استفاد من تخريجين إياه، يعني كل منهما عنوان الكتاب بفقه السير دون أن يشير إلى ذلك كل أدنى إشارة. وقد كنت بيضت لهذا الحديث حين خرجت كتاب الغزالي لأن لم أجده في المسند، وأقول الآن إن الحديث أورده طبعا مسألة بقى فضيلة الشيخ محمد الغزالي، فضيلة الدكتور الشيخ، يعني حال المخاطبة مثل هذا مثل مسألة الهجر، قد يوجر اللقب أو يوجر الشيء يترك وقد يجعل كما هو للمصلحة، يعني كان يكون مثلا مصلحة قراءة الكتاب أن يقرأ الكتاب، لأن لو قال مثلا البوطي قد يتعصب له أتباعه، كيف لا يقول الدكتور البوطي؟ فلما يقول الدكتور البوطي يفتح قلوبا بذلك تقرأ الكتاب، أو يكون فيه مضر عليه أو غير ذلك، فمثل هذا لا يكون مثالا يحتذى دائما. ولهذا أنت أحيانا تقول مثلا الرد على الشيخ فلان، وأحيانا تقول الرد على فلان، على حسب المصلحة بذلك، إن كان تشيخه أنفع شيخه ويكون تشيخه كلاه باعتبار الواقع فهو شيخ عند الناس، كما أن هرقل عظيم الروم عظيم عنده فقال ابن محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فأنت تذكر هذا التمشيخ باعتبار من يشيخونه. نعم، فمثل هذه الأشياء يعني ترجع لمصلحة المفسدة، ولذا لا يطعن في الإنسان بسببها، بخلاف الثناء أن تمدحه وأن تثني عليه هذه من الموازنات. نعم، وأقول الآن إن الحديث أورده الحافظ ابن كثير في البداية، فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قول الذين اتبعوه في سعد العسرة قال فذكره ورواه ابن سعد من طريق أخرى عن معمر به، ولا يقال فما بال الحافظ ابن كثير قد أطلق العزو أيضا، لأننا نقول لما ثقل حفظ الحديث بإسناده وهو مرسل كان ذلك قرينة على أنه لا يعني مسنده لما سبق بيانه. ثم ثقل الحافظ من طريق سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن ساعة العسرة، فقال عمر فذكره بنحو دون الآية وقال إسناده جيد. قلت وفيه عندي نظر، لأن عتبة هذا أورده الحافظ في اللسان وقال له عن عكرمة ولا يتابع عليه قاله العقيلي ووافقه الحافظ على ذلك، لكن لعله قد وثقه ابن حبان أو توب عليه، فقد قال هيثمي في هذا الحديث رواه رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. قلت وفي علة أخرى وهي ابن أبي هلال قال أحمد كان اختلط. نعم يمكن أن يقال إن الحديث قوي بمجموع طريقين والله أعلم، وقد روى ابن حبان في صحيحه كما في مورد الظمآن، لكن سقط من إسنادي عتبة المذكور فليتنبه. طبعا البوتس مش قد الكلام ده، يعني الشيخ الحقيقة وقع البوت تحت يديه، فمن يرحمه؟ البوت ليس إنما عنده ثقافة عامة. قال الحديث الثالث وروى خبر المصالحة على الجزية، يعني مع وفد نجران أبو داود في كتابه الخراج باب أخذ الجزية. قال الشيخ قلت في إسنادي أصباط بن نصر الهمداني وهو ضعيف لسوء حفظه. قال الحافظ بالتقريب صدوق كثير الخطأ، ومن طريق أبي داود خرجه ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في صحيح البخاري وصحيح مسلم فاقتضى التنبيه. الحديث الرابع قال صد 261 وقد ذكر حديث إسلام علي بن حاتم مفصلا، رواه ابن إسحاق والإمام أحمد والبغوي في معجمه بألفاظ متقاربة، وانظر الإصابة للحافظ ابن حجر. قلت رجعت الإصابة فرأيته قال وروى أحمد والبغوي في معجمه وغيرهما من طريق أبي عبيدة ابن حذيفة قال كنت أحدث حديث علي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة، فأتيته فقال الحديث. قلت فذكره بنحو سياق كتاب الدكتور وأخصر منه، ثم رجعت إلى مسند أحمد فوجدت الحديث فيه رقم كذا من الوجه المذكور، وأبو عبيدة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان وهو لين التوثيق، ولذلك لم يعتمده الحافظ في التقريب فقال فيه مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ولما كان الحديث لا يعرف إلا من طريقه فهو ضعيف لا سيما وهو في الصحيح مختصر بغير هذا السياق كما يأتي. ثم ذكر الشيخ كلاما حول هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر.